بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن أجمعين ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جرير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وإكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هارم والشعبي أنها لا تطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه التراجم في الطلاق وفي غيرها تدل على أن كتاب الإمام البخاري ليس كتاب حديث فقط، بل هو كتاب حديث وفقه وتفسير أيضا، فضرب بكل نوع من أنواع العلم بسهم كما تبين التراجم السابقة والتراجم اللاحقة، يجمع أحكام وأقوال العلماء وأدلتهم، فهو كتاب عظيم، كتاب فقه وكتاب حديث. وهذه الترجمة معقودة لمسألة فقهية، وهي حكم الطلاق قبل النكاح، هل يقع أو لا يقع. فإذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، وهو لم يتزوجها، فهل يقع الطلاق إذا تزوجها أو لا يقع؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب ما قرره مؤلف البخاري رحمه الله أنه لا يقع وقوع طلاق من طلق قبل النكاح مطلقا، وهذا قول جماهير من أهل العلم. لا يقع الطلاق من طلق قبل أن يتزوج، ولهذا جزم المؤلف رحمه الله في الترجمة فقال: باب لا طلاق قبل النكاح. يعني قوة هذا القول جزم به، ولأنه قول الجماهير وقول جمهور العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وجمهور أهل الحديث، وهو المعتمد كما قرره البخاري رحمه الله، أنه إذا طلق امرأة قبل أن يتزوجها ثم تزوجها لا يلحقها الطلاق الذي صدر منه قبل نكاحها. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقع طلاق، قالوا: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها طلقت. ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه. وذهب آخر من العلم إلى التفصيل بينما إذا عين أو عمل. فإذا عين فإنه يقع، وإذا عمم فإنه لا يقع. وإلى هذا ذهب المالكية وجماعة، قالوا إذا سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق ولزمه العتق أيضا. وإذا عمم فلا، يعني كان يقول مثلا إذا قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق، هذا تعميم، هذا لا يقع عندهم. أما إذا عين وقال إذا تزوجت امرأة، إذا تزوجت فلانة فهي طالق، يقع عندهم. أو قال تزوجت من القبيلة الفلانية لأن عين، يقع عندهم. أو تزوجت من الطائفة الفلانية أو من المكان الفلاني أو من البلدة الفلانية، أو إذا طلقت في إذا تزوجت في شعبان فهي طالق. إذا عين يقع الطلاق، وإذا عمم قال كل امرأة تزوجها فهي طالق فلا يقع. هذا هو المذهب الثالث من مذهب المالكية. وكذلك العتق، إذا قال كل عبد لي، كل عبد أملكه فهو عتيق فلا يعتق. وإذا قال إذا اشتريت فلان العبد الفلاني فهو حر فإنه يعتق. أما إذا عمم قال كل عبد أشتريه وأتملكه فهو حر فلا ينفذ. وإذا قال إذا اشتريت من القبيلة الفلانية أو من البلدة الفلانية أو العبد الفلاني فهو حر يعتق. هذا مذهب المالكية. والقول الثالث أهل العلم التوقف، توقفوا قال لا ندري هل تطلق أو لا تطلق واحتمل. فتكون في المسألة أربعة أقوال، أرجحها وأصحها قول الجماهير أنه لا يقع الطلاق قبل النكاح مطلقا، وقيل يقع مطلقا وهو مذهب الأحناف، وقيل بالتفصيل أنه إذا عين وقع الطلاق وإذا عمه فلا يقع، وقيل بالتوقف. المؤلف رحمه الله استدل على ذلك بهذه الآية ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهل الآية فيها دليل له؟ هل فيها الآية؟ الآية فيها أن المؤمن إذا نكح المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، هذا منطق الآية. فكيف يستدل بها المؤلف؟ ولهذا نوزع المؤلف الاستدلال، لكن الحجة في قول ابن عباس، ابن عباس فهم منها هذا، قال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح. فسلف البخاري الإمام البخاري هو ابن عباس. ثم ذكر المؤلف من وافقوه الذين ذهبوا إلى أن الطلاق لا يقع قبل النكاح، ذكر جماعة من السلف من التابعين من الصحابة، قال ويروى في ذلك عن علي من الصحابة أن النكاح لا يقع قبل الطلاق، وسعيد المسيب من التابعين وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير وقاسم من التابعين وسالم وطاووس والحسن البصري وعكرمة وعطاء وعمر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وصلة بن يسار ومجاهد وقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي، كلهم يقولون لا تطلق، وهذا هو الصواب كما ذهب إليها هؤلاء العلماء والأخيار. شوف كلام الشارح هنا السطر الرابع، قال ابن التين، شوف منازعة البخاري في الاحتجاج بالآية، السطر الرابع قال ابن التين
قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ابن التين احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه. وقال ابن المنير ليس فيها دليل لأنها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح ولا حصر هناك وليس في السياق ما يقتضيه. قلت المحتج بالآية لذلك قبل البخاري ترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما سأذكره، قوله وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح بعد النكاح. هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال سنده جيد. وأخرج الحاكم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال ما قالها ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن, ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وروى ابن خزيمة والبيهقي من طريقهم من وجه آخر عن سعيد بن جبير سئل ابن عباس عن الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك. قالوا فابن مسعود قال إذا وقت وقتا فهو كما قال. قال يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأله مروان عن نسيب الله وقت امرأة أنا تزوجها فهي طالق. فقال ابن عباس لا طلاق حتى تنكح ولا عتق ولا عتق حتى تملك. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما قال كل امرأة تزوجها فهي طالق ليس بشيء من أجل أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية. وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بنحوه. ورويناه مرفوعا في فوائد أبي إسحاق بن أبي ثابت بسنده إلى أبي أمية أيوب بن سليمان قال حججت سنة 13 فدخلت على أطعم فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال هي يوم أتزوجها طالق البتة. ثم قال لا طلاق فيما لا يملك عقدته. يؤثر ذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده من لا يعرف قوله. وروى وروي في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطان وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي وأن لا تطلق. قلت اقتصر البخاري في هذا الباب على الآثار التي ساقها فيه ولم يذكر فيه خبرا مرفوعا صريحا رمزا منه إلى أن ما سأبينه في ضمنها من ذلك. فأما الأثر عن علي في ذلك فروى عبد الرزاق من طريق الحسن البصري قال سأل رجل علي رضي الله عنه قال قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق. فقال علي ليس بشيء ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من علي. وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن الحسن عن علي ومن طريق النزال بن سبرة عن علي.
آخر صفحة 385
نعم
آخر الصفحة طيب. قبل الآخر ثلاث أسطر ومن رأى وقعه في المعينة دون التعميم هذا مذهب المالكي نعم
آخر السطر ولا وسط الوراء
ثلاث أسطر الأخيرة ومن رأى وقعه في المعينة دون التعميم قبل الآخر ثلاث أسطر ومن رأى وقعه في المعينة دون التعميم غير ما تقدم إبراهيم النخعي قبل الآخر ثلاث
أسطر نعم. وممن رأى وقوعه في المعينة دون التعميم غير من تقدم إبراهيم النخعي. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عنه قال إذا وقت وقع بإسناده إذا قال كل فليس بشيء ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم. وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه. وإلى ذلك أشار ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم. فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي ثم حماد. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن القاسم أنه قال يا طالق واحتج بأن عمر رضي الله عنه سئل عن من قال يوم أتزوج فهي علي كظهر أمي قال لا يتزوجها حتى يكفر فلا يصح عنه. فإنه من رواية عبد الله بن عمر
بعد فتصفه قلت وقد تجوز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنه.
قلت وقد تجوز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع المطلقة مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه ولعل ذلك هو النقطة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض. وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة وللعلماء فيها مذاهب الوقوع مطلقا وعدم الوقوع مطلقا والتفصيل بينما إذا عين أو عمم. ومنهم من توقف فقال بعدم الوقوع الجمهور كما تقدم قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث، وقال بالوقوع مطلقا أبو حنيفة وأصحابه، وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى، ومن قبلهم ممن تقدم ذكره هو وابن مسعود وأتباعه ومالك في المشهور عنه عدم الوقوع مطلقا ولو عين، وعن ابن القاسم مثله وعنه أنه توقف، وكذا عن الثوري وأبي عبيد، وقال جمهور المالكية بالتفصيل. فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق. وجاء عن عطاء مذهب آخر مفصل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أو لا، فإن شرطه لم يصح تزويج من عينها، وإلا صح أخرجه ابن أبو شيبة. وتأول الزهري ومن تبعه قوله لا طلاق قبل نكاح أنه محمول على من لم يتزوج أصلا، فإذا قيل له مثلا تزوج فلانا فقال هي طالق البت لم يقع بذلك شيء هو الذي ورد في الحديث. وأما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن الطلاق إنما يقع حين تزوجها.
أول الصفحة 87 السطر الثاني. ومن احتج به من أوقع الطلاق
ومن احتج به من أوقع الطلاق قوله تعالى أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه، فإن وجد الشرط نفذ. واحتج آخر بقوله تعالى يوفون بالنذر وآخر بمشروعية الوصية.
قال الذين آمنوا بالعقود هذه من أدلس من قال بوقوعه، قالوا لأن هذا عقد عقده على نفسه، وقال إن تزوجت فلانة فهي طالق فإذا تزوجها طلقت، لكن هذا بعيد. نعم.
واحتج آخر بقوله تعالى يوفون بالنذر وآخر بمشروعية الوصية، وكل ذلك لا حجة فيه لأن الطلاق ليس من العقود، والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق، فإنه أبغض الحلال إلى الله. من ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق فأوقع في العتق دون الطلاق. ويؤيد أن من قال لله علي عتق لزمه، ولو قال لله علي طلاق كان لغوا، والوصية إنما تنفذ بعد الموت، ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ. واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق، وأن من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخل الطلقات. والجواب أن الطلاق حق ملك الزوج، فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط وأن يجعله بيد غيره، كما يتصرف المالك في ملكه، فإذا لم يكن زوجا فأي شيء ملك حتى يتصرف. وقال ابن العربي من المالكية الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة المقيدة بقيد النكاح، وهو الذي يقتضي مطلق اللفظ، ولكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك، وإن كان الأصل تجويزه وإلغاء التعليق. قال ونظر مالك رحمه الله ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة وغيرها أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه فعارض عنده المشروع فسقط. قال وهذا على أصل مختلف فيه وتخصيص الأدلة بالمصالح، وإلا فلو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم والله أعلم.
الصواب كما سبق، الصواب القول الأول أنه لا طلاق إلا بعد النكاح، لأنه الآن لأن الطلاق ملك للزوج، لكن ما يحصل هذا الملك إلا بعد النكاح، فكيف يطلقه ولا لم ينكح؟ حتى من جهة النظر، من جهة النظر التأمل لا وجه للطلاق قبل النكاح، يطلق امرأة أجنبية ثم يقال إذا تزوجها نفذ، لا وجه له. ومن توقف، المتوقف لا ليس له حقوق، ومن خصص كذلك لا وجه للتخصيص، من قال إنه إذا عمم لا يقع وإذا خصص يقع كذلك لا وجه للتفريق بينهم، والتوقف لا ليس بحكم. نعم. يقول العتق لأن تبرر يراد به البر، والطلاق ليس يراد به البر. يعني يقول في فرق بينهما، العتق يراد به البر وهو تبرر، والشارع يتشوف الأعمال، وأما الطلاق فالشارع يتشوف العدم وقع الطلاق. نعم.
باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم عليه السلام لسارة: هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل.
هذه الترجمة معقودة إذا قال لامرأته، إذا شبه امرأته بإحدى محارمه فقال هذه أختي، معلوم أن أخته حرام عليه، فهل يكون ظهار أو لا يكون ظهار؟ المؤلف قيده فقال وهو مكره، فإذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه، يعني فليس عليه ظهار. وكذلك إذا قال هذه أختي خائفا على امرأته أو متأولا أن أخته في الإسلام والدين فلا شيء عليه. إذا قال لامرأته هي أختي وهو مكره فالمكره معذور، لأن الله تعالى عذر من تكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فمن باب أولى فغيرهم باب أولى. فالمكره على الطلاق لا يقع طلاقه، والمكره على قول أختي لا يكون عليه ظهار، والمكره على كلمة الكفر وتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا يكفر. وكذلك إذا قال لامرأته أختي في هذه الحالة الثلاثة، إذا قال أختي مكرها فلا يثبت عليه الظهر، إذا قال أختي خائفا على امرأته لا يقع الظهر، إذا قال امرأته خائفا متأولا أن أخذها في الدين فلا شيء عليه، إذا قال هي أختي وقصد تشبيهها بأخته يصير مظاهرا، يصير مظاهرا عند جماعة من العلماء. وهذا هو الصواب. فعلى هذا تكون الأحوال أربعة، في ثلاث حالات لا يكون مظاهر، والحالة الرابعة يكون مظاهر. إذا قال لامرأته أختي خائفا مكرها لا يكون ظهار، المكره لا مكره معذور. كذلك إذا قال لامرأته أختي خائفا لا يكون ظهارا، إذا قالها متأولا أن أخته في الدين فلا يكون مظاهرا، إذا قال هي أختي وقصد تشبيهها بأخته يصير مظاهرا عند جمع من أهل العلم. استدلوا بحديث أبي تميمة أن مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته يا أختي يا أخي فزجره، ذكر الحافظ. استدل المؤلف رحمه الله بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مر بالملك الظالم ملك مصر في زمانه هو وزوجه سارة بنت عمه، وكانت امرأة جميلة، فقال أعوان الظلمة لملك الظالم إنه دخل بلدك رجل معه امرأة من أجمل النساء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فقال علي بها. فلما جاءوا يأخذونها سألوه قال هي أختي، وتأول عن أختي، وقال لها قال لزوجه سارة إني سأقول أختي، وإذك أختي في الإسلام فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك في ذلك الوقت. فقال إبراهيم هذه أختي، قال المؤلف وذلك في ذات الله، يعني من أجل، ليس من أجل الهوى ولا من أجل الدنيا، إنما من أجل الدفاع عنها، الدفاع عن زوجته. ولهذا قال فلا تكذبيني فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وذلك في ذات الله. وفي إثبات الذات لله، قال فذلك في ذات الله، مرة في حديث إبراهيم لما في حديث الشفاعة لما كذب ثلاث كذبات قال كذب وذلك في ذات الله، يعني الكذبات الثلاث ليست كذبات حقيقة وإلا ثورية. قال لأختي إن أختي، ولما كسب الأصنام وضع الفأس قال هذا، سألوه من فعل قال هذا، ولما نظر فيه قال إني السقيم يريهم إيهاما. وكذلك جاء إثبات الذات في قول خبيب لما أرادوا قتله وذلك في ذات الله وإن يشاء يبارك على أوصال شرق ممزقي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شرق ممزقي قل هو ذلك في ذات الله. والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك ولم ينكر عليه. نعم نعم كلام سهل.
نعم
قوله باب إذا قال المراتب مكره.
نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم عليه السلام لسارة هذه أختي. وذلك في ذات الله. قال ابن بطال: أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأته أختي. وقد روى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الهجيمي: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته أخي فزجره. قال ابن بطال: ومن ثم قال جماعة من العلماء: يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ذلك. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لاجتناب اللفظ المشكل. قال: وليس بين هذا الحديث وبين قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام معارضة، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما أراد بها أخته في الدين، فمن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره. قلت: حديث أبي تميمة مرسل، وقد أخرجه أبو داود من طرق مرسلة، وفي بعضها عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متصل. وذكر أبو داود قبله حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وسارة، فكأنه وافق البخاري، وقد قيد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرها لم يضر، وتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع، لأنه لم يقع في قصة إبراهيم يكره وكذلك، لكن لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم، لأنه أراد بقصة إبراهيم الاستدلال على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياسا على ما وقع في قصة إبراهيم، لأنه إنما قال ذلك خوفا من الملك أن يغلبه على سارة، وكان من شأنه من لا يقرب الخلية إلا بخطبة ورضا، بخلاف
إلا بخطبة.
نعم.
إلا بخطبة. الخطبة الآن الفرق بين خطبة النكاح والخطبة.
نعم.
ولدينا حديث المعروف بين خطبة النساء. وأما الموعظة فيقال خطبة.
نعم.
هذا الفرق بينهما. وأما فعل الماضي والمضارع واحد. يخطب خطب يخطب. يقال للموعظة وللنكاح خطب يخطب. لكن في المصدر يقال خطبة النكاح خطبة.
الله أنت. وكان من شأن من لا يقرب الخلية إلا بخطبة ورضا، بخلاف المتزوجات
إلا بخطبة ورضا. لا خطب يخطب للموعظة وللنكاح. نعم. واحد.
بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك، كما تقدم تقريره في الكلام على الحديث في المناقب. فلخوف إبراهيم صلى الله عليه وسلم على سارة قال: إن أخته وتأول أخوة الدين والله أعلم.
يعني هذا هو السبب في كون إبراهيم لما أرادوا لما دخل يعني مملكة الملك الظالم، كان من عادتهم أن المرأة الخلية التي ليس لها زوج ما يغتصبونها إلا بخطبة، وأما المرأة التي ليست خلية فإنهم يغتصبونها متزوجة، فخشي أن يقول إنها زوجتي خشي يغتصبونها، فقال إنها أختي من خلية حتى تسلم. هذا هو السبب. وتعول أن يخطب في الدين ويخطب في الدين، وإذا قال لا تكذبيني فإنه ليس على وجه مؤمن غيري وغيره. في ذلك الوقت ما في مؤمن، يقول ما في غيره إبراهيم وسارة. نعم.
تنبيه: أورد النسبي في هذا الباب جميع ما في الترجمة. نعم. التي بعده.
نعم.
وعكس. نعم. باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي أقر على نفسه أبك جنون. وقال علي رضي الله عنه: بقر حمزة خواصر شارفية فطفق النبي صلى الله عليه وسلم.
شارفية. بقر حمزة خواصر شارفية اثنين جملين.
نعم. الله أعلم. وقال علي رضي الله عنه: بقر حمزة خواصر شارفي. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه.
قد عندك قد في قد؟
نعم.
فإذا حمزة ثمل أو قد عندك قد؟
نعم.
النسخة الثانية ها؟ حمزة الأخرى النسخة. فإذا حمزة ثمل، نعم.
فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه. ثم قال حمزة رضي الله عنه: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.
ولا كلام ولا لسكران طلاق.
نعم. عفى الله عنك. وقال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء رحمه الله: إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري رحمه الله: في من قال: لم أفعل كذا وكذا، فامرأتي طالق ثلاثا، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين.
وعقد عليه قلبه
حين حلف بتلك اليمين. فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم رحمه الله: إن قال لا حاجة لي فيك، نيته وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال الحسن رحمه الله: إذا قال الحقيب أهلك نيته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري رحمه الله: قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي رضي الله عنه: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. حدثنا أصبه قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى، فعرض عنه فتنحى لشقه الذي يعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات. فدعاه فقال: هل بك جنون هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن
وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه
إن الآخر
قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه فقال له هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه وكان قد احسن وعن الزهري رحمه الله قال اخبرني من سمع جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقت الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات.
هذه ترجمة عظيمة فيها أنواع من الفقه والأحكام، ومن هنا يتجلى فقه الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه، ويصدق عليه قول العلماء إن فقه البخاري في تراجمه. فهذه الترجمة معقودة لعدة مسائل وأحكام، طلاق في العلاق، في الإغلاق، طلاق المكره، طلاق السكران، طلاق المجنون، طلاق الموسوس، وطلاق المعتوه، طلاق الصبي، وكذلك أيضا ومسألة الغلط والنسيان والشرك وغيره. ولهذا قال باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، يعني حكم الغلط والنسيان. قول باب الطلاق في الإغلاق، الإغلاق هو الإكراه، لأن المكره ينغلق عليه أمره، المكره ينغلق عليه أمره ويضيق عليه تصرفه. وقيل هو العمل في الغضب، والصواب أنه يشمل الغضبان والسكران والمجنون والمكره، كلها يشمل الإكراه. الإغلاق يشمل المكره لأنه تنغلق عليه أمره وتضيق عليه تصرفه، ويشمل الغضبان ويشمل السكران ويشمل المجنون ويشمل المكره. اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر. هذه الترجمة اشتملت على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العابد الذاكر، وضد العاقل المجنون والصبي والمعتوه، هذا لا يتوجه للأحكام، لا يؤخذ بأحكام المجنون والصبي والمعتوه. المختار ضد المختار المكره، فالمكره أيضا لا يتوجه إليه الحكم، معفو عنه لأن الله عفى عن المكره في الشرك الكفر، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن، من كفر بالله بعد ما إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالمكره لا يؤاخذ لا يتوجه عليه الحكم. والعامد ضده ضد غير العامد المخطئ أيضا، المخطئ لا يؤاخذ، الذي أخطأ سبق لسانه ولم يقصد. والذاكر ضده الناس. فإذا اشتبه هذا الترجمة على الأحكام يجمع أن الحكم إنما يتوجه على ما تصب في ثلاث صفات، على العاقل المختار العامد الذاكر، إذا كان عاقلا مختارا عامدا ذاكرا توجهت إلى الأحكام. أما إذا كان غير عاقل، إذا كان مجنون أو صبي أو بعثوه ناقص العقل فلا توزيع العقل. وضد المختار المكره، المكره الذي أكره وعز أكره، مثلا أرجع هدد بالسلاح كذا. حتى المكره الصيام لو أكره وصب الماء في فمه بدون اختياره، جاء اثنان أحدهما فتح فمه والآخر صب الماء فيه وهو لا يريد، لا يريد الإفطار، لا يفطر، ما يفطر. وكذا يهدد بالسلاح وطلق لا تطلب زوجته. إذا اشتملت هذه الترجمة والذاك كان الناس النساء لا حيلة فيه، فاشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، وعليه فلا يقع طلاق النائم لأن النائم ليس مختارا، فلا عليه فلا يقع طلاق النائم، ولا يقع طلاق المكره، ولا يقع طلاق الغضبان الذي لا يدري ما يقول، ولا يقع طلاق السكران، ولا يقع طلاق المجنون، ولا يقع طلاق الناس، ولا يقع طلاق الغالط، ولا يقع طلاق الصبي، ولا يقع طلاق الموسوس. واضح هذا؟ وفي هذه الأحكام خلاف بين العلماء، هذه الأحكام فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصواب الذي قرره المؤلف ودلت عليه النصوص، أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، وعلى هذا فلا يقع طلاق النائم، ولا طلاق المكره، ولا طلاق الغضبان الذي لا يدري ما يقول، ولا طلاق السكران، ولا طلاق المجنون، ولا طلاق الناسي، ولا طلاق الغالط، ولا طلاق الصبي، ولا طلاق الموسوس. وفي هذه الأحكام خلاف بين العلماء، وقد استدل المؤلف رحمه الله على ذلك بالحديث الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. استدل المؤلف بالحديث الأعمال بالنية على أن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية. استدل المؤلف على أن غير العاقل المختار لا نية له، الصبي لا نية له، المجنون لا نية له، السكران لا نية له، النائم لا نية له، الغالط لا نية له، المغسس لا نية له. استدل على أن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناس، غلط أراد أن يقول طاهر فقال طالق، غلط سبقت لسان زوجته في طاهر فقالت طالق، هذا غالط لا نية له. وكذلك الناس والنساء لا حيلة فيه، وكذلك المكره على الشيء. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فالله قد فعل، كما ثبت في صحيح مسلم، في الناس والمخطئ معفو له، وحديث رفع لأمة على الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما استدل المؤلف بحديث ماعز وقصة حمزة على عدم وقوع طلاق المجنون، لأنه قال ماعز أبيك جنون؟ قال لا، فلو كان به جنون وقال إنه زنى ما يؤخذ ولا يرجم، لما قال به جنون قال لا رجمه، لو قال به جنون ما رجمه. وكذلك قصة حمزة وقد شرب الخمر، لذلك بعد غزوة بدر قبل أن تحرم الخمر، وجاءت مغنية تغني ومعه جماعة يشربوا الخمر، فجاءت المغنية تغني وحث وشجعت، فأخذ السيف وبقر خوافر الجملين، شق بطونهما واستخرج أمعاءهما وجعل يأكل. فلما رأى ذلك علي رأى منظرا أفظعه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة ثمل يعني سكران محمر عيناه، وجعل يلومه. فلما انتهى قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي، لا يزال سكران، فلم يؤخر. ولذلك فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل. استدل المؤلف بحديث ماعز بقصة حمزة على عدم وقوع طلاق المجنون، وكذلك قول علي رضي الله عنه ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون، حتى يفيق، وعن الصبح حتى يذك، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا روي مرفوعا وروي موقوفا، استدل به على عدم وقوع طلاق المجنون والصبي والنائم، على عدم وقوع طلاق المجنون والصبي والنائم. وكذلك حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل، استدل به على عدم وقوع طلاق الموسوس. والوسوس هو الذي يطلق في نفسه، أي يحدث نفسه بالطلاق دون أن يتلفظ بلسانه. بعض الموسوسين يطلق في نفسه، فهذا لا يقع، لا يقع طلاق الموسوس. في الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما دام أنه يطلق في نفسه فلا يقع، يعني يحدث نفسه بالطلاق دون أن يتلفظ به لسانه. ومن ذلك ما ابتلي به بعض الشباب، بعض الشباب الزوجين ابتلي بالوسواس، يكرر كلمة طاء 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 ولا يستطيع أن يمنع نفسه، هذا موسوس. فتجد بعض الشباب يردد كلمة طاء طاء طاء، وهذا أيضا يعني هذا الصف موجود من قديم، على وقت سماحة الشيخ رحمه الله جاء أناس من هذا الصف، أنه يكرر كلمة طاء 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 ولا يستطيع من نفسه، هذا موسوس. بل إن قال لي بعض الشباب يقول أنه إذا رأى الطاء مكتوبة، حتى كذا رأى مكتوبة في الأذى وسوس، قال أنه طلق، رأى كلمة مثل مكتوب المطلق أو كذا أو كلمة الطاء في اللافتات الموجودة في الشوارع وسوس أنه طلق، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الوسوس لا يقع طلاقه، لأنه لا يستطيع منع نفسه، فتجد كذا كلمة الطاء طاء. وهذه المسائل وهذه الأحكام التي سمعتم فيها خلاف بين أهل العلم. أما طلاق المكره اختلف السلف فيه، فذهب بعضهم إلى أنه يقع، ذهب بعض العلماء إلى أن المكره يقع طلاقه، قالوا لأنه افتدى نفسه بالإكره، أكره فوافق افتدى نفسه فيقع طلاقه. والجمهور على أنه لا يقع، الجمهور أنه يقع، وبعض السلف قالوا أنه وقع لأنه افتدى به نفسه. واحتج عطاء بآية النحل، وهي قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، احتج على عدم وقوع طلاق المكره. قال عطاء الشرك أعظم من الطلاق، الشرك أعظم من الطلاق، فإذا عذر الله من تكلم بكلمة الشرك عند الإكراه إذا كان قد مطلق الإيمان فلا أن يعذر المطلق بما بأولى. وهذا استدلال جيد عطاء رحمه، عطاء يقول الشرك أعظم من الطلاق. وقرر ذلك الشافعي رحمه الله بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه فكذلك يسقط ما دونه. الشافعي رحمه قرر ذلك بأن إيش؟ قال لما وضع الله الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه فكذلك يسقط ما دونه. قال الحافظ رحمه الله وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة، قال في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنساء في الطلاق والشرك وغيره، فعطف الشرك على الطلاق. قال الحافظ إلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة. أما طلاق الناسي ففي أيضا خلاف، ذهب الحسن البصري إلى أنه كالعبد يقع طلاق الناس، قال إلا إن اشترط، فقال هي قال لها أنت طالق إلا أن أنسى، إذا اشترط فلا يقع، وأما إذا لم يشترط فإنه يقع. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقع طلاق الناس وهو الصواب. أما طلاق المخطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع وهو الصواب، مخطئ الذي ليس له قصد، أخطأ يريد أن يقول طاهر فقال طالق فلا يقع عند جمهور العلماء. وروي عن الحنفية أن من أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبق لسانه فقال أنت طالق يلزمه الطلاق. الحنفية قالوا إذا أراد أن يقول طاهر فقال طالق لزمه الطلاق، لكن هذا خلاف الصواب، الصواب ما عليه الجمهور. أما طلاق المشرك العاطف عليه المؤلف رحمه الله قال في الطلاق والشرك، طلاق المشرك ذهب الجمهور إلى أنه يقع كما يصح نكاحه وعتقه وسائر أحكامه. قال والمشرك إذا طلق يقع طلاقه، كما أن يصح نكاح المشرك ويصح عتقه فكذلك يصح طلاق منه، وهذا هو الصواب. الصواب أن المشرك مثل المسلم، إذا طلق المشرك وقع عليه الطلاق، كما أنه إذا تزوج المشركون أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحه على ما هم عليه، فالمشرك يقع طلاقه كما يقع نكاحه وعتقه وسائر أحكامه. وروي عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يصح لا يقع نكاح المشرك، لكن هذا ضعيف. أما طلق السكران فذهب الجمهور إلى أنه يقع، قال عقوبة له يعاقب السكران لأنه هو اللي شرب الخمر باختياره، فإذا طلق يلزمه بالطلاق عقوبة له. وذهب طائف من السلف إلى أنه لا يقع، وهو الصواب، صواب أنه لا يقع لأنه لا يجمع له بين عقوبتين، لأن السكران يقام عليه الحد، يكفي أن يقام عليه الحد، فلا يجمع له بين عقوبتين إقامة الحد وفراق زوجته، ولأنه لا عقل له، سكران لا عقل له. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، اختيار شيخنا سماحة الشيخ ربيع بن باز رحمه الله إلى أن طلاق السكران إلى أنه لا يقع خلافا للجمهور، الجمهور يرى أنه يقع. وعاته ولا سكر باختياره يجلد يقام عليه الحد يكفي، لا يجمع له بين عقوبتين.
كان ينسب إلى شيخ الإسلام التفريق بين السكر بالاختيار والسكر بالإكرام.
لا ما أذكر هذا. الشيخ الإسلام معروف عنه أنه لا يقع، لا يجمع له بين عقوبتين يكفي إقامة الحد، سنقيم عليه الحد يكفي، فلا يجمع له بين عقوبتين بين إقامة الحد وفراق أهله. نعم. لا إذا كان يدري لا بس، لكن لا يفقه فقه يسير شيئا يعني يخف عنه السفر، لكن لا يميز. نعم جمهور أنه يقع عقوبة له، قالوا العاقبة. أنا نعم لأنه شرب باختياره هكذا. أما طلاق الصبي فاختلف فيه أيضا، قيل يلزمه إذا عقل وميز، قال بعض العلماء إن الصبي إذا طلق قد الصبي قد يزوج زوجه، فإذا زوجه ثم طلق فإذا عقل وميز لزمه الطلاق، وقيل لا يقع، وهذا الصواب، صواب أنه لا يقع لحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ. لا لا
الله أشهد أن لا إله إلا الله.
أما الطلاق المعثور وهو ناقص العقل ويدخل فيه الصبي والمجنون، فالجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه، وهذا هو الصواب، وقيل يقع طلاقه. المجنون ناقص العقل، يعني أقل من المجنون لا يصرع، لكنه ناقص العقل ما عنده عقل، هذا يقال له معثور. فهل يقع طلاقه؟ نعم، قال بعضهم لا يقع طلاقه، والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يقع طلاقه ولا يعتبر ما يصدر منه. من طلق في نفسه، يعني في حديث نفسه دون أن يتلفظ بلسانه سرا، فهل تطلق زوجته؟ طلق في نفسه يعني في قلبه تحدث بالطلاق سرا في نفسه دون أن يتلفظ، الصواب أنه لا تطلق، وهذا قول الجمهور وهو الصواب. وروي على ابن سيرين وابن شهاب والزهري أنها تطلق، لكن هذا خلاف الصواب. وهذا كما قلت لكم بعض الموسوسين كذا يحدد نفسه، إذا مر في الشارع وقرأ مفروشات المطلق طلق في نفسه، نعم، بدون اختياره، قهري، نسأل الله السلامة والعافية. من كتب الطلاق، كتب في ورقة كتب الطلاق زوجته، هل تطلق زوجته؟ الصواب أنها تطلق، وهو قول الجمهور وهو الصواب، لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته، يعني كتب في ورقة أن زوجته طالق، الصواب أنه تطلق لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته، وقيل لا تطلق. طلاق الغضبان قيل يقع وقيل لا يقع، طلاق الغضبان قيل يقع وقيل لا يقع، قيل الغضبان قيل يقع، وهذا الجمهور قالوا إن طلاق الغضبان يقع. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى التفصيل، فقال غضب ثلاثة أنواع أو ينقص فيها أقسام. الأول، القسم الأول غضب خفيف، غضب خفيف يعلم ما يقول ويشعر وأحاسيسه وشعوره كاملة، فهذا يقع بالاتفاق. الثاني غضب شديد يفقد شعوره، لا يعرف الأرض من السماء، فهذا لا يقع، حكم كمجنون، هذا حكم كمجنون. إذن الغضب، الغضب الخفيف، هذا غضب خفيف عنده غضب وكذا، ولكنه لم يشتد غضب وشعوره معه ويدري ما يقول، هذا يقع بالاتفاق. الثاني غضب شديد اشتد عليه الغضب حتى فقد شعوره ولم يعرف الأرض من السماء، فهذا حكم كمجنون، فهذا لا يقع. والثالث قسمه غضب وسط، اشتد به وألجأه إلى الطلاق، حيث لا يستطيع، لا يستطيع أن يمنع نفسه من الطلاق، لكنه لم يفقد شعوره، فهو كالملجئ بحيث لا يملك أعصابه، ما يملك أعصابه لا بد أن يطلق ملجأ لكن ما فقد شعوره، فهذا موضع خلاف بين العلماء. قال بعض العلماء يقع لأنه لم يفقد شعوره، وقال آخرون لا يقع لأنه ملجأ ومكره ولا يستطيع منع نفسه فهو كالمكره، فهذا موضع خلاف بين العلماء. والأقرب أنه لا يقع، وقيل يقع. وللعلامة ابن القيم رحمه الله رسالة في هذا سماها إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، فصل فيها هذا التفصيل الذي بيّنه شيخ الإسلام. فهذه الترجمة اشتملت على هذه الأحكام العظيمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. هذا الدليل، يعني الأعمال بالنية، والمكره والسكران والمجنون والغالط والناسي، كل هذا لا نية لهم فلا يؤاخذوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. إذا هذا دليل البخاري، دليله على أنه لا قطرة المكره ولا النسيان ولا الناسي ولا الغالط ولا السكران ولا المجنون. الحديث: وتلا الشعبي لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. هذا دليل آخر أيضا، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم. فالناسي والمخطئ كالغالط لا يؤاخذ. قال: وما لا يجوز من إقرار الموسوس، وهو الذي يطلق في نفسه، الذي يطلق في نفسه يعني لا يجوز من إقراره، يعني من إقراره على طلاقه، يعني فلا يؤاخذ به في طلاقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أقر على نفسه أبيك جنون؟ فقال: لا. فلو كان به جنون لم يؤاخذ، دل على لو كان به جنون لم يؤاخذ، دل على المجنون لا يؤاخذ لأنه لا عقل له. وقال علي: بقر حمزة خواطر شارفية، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة ثمل يعني سكران محمرة عيناه. ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج وخرج معه ولم يؤاخذه، ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان عاقل لكان هذا احتقار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون كفر، لكن ما لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا عقل له، سكران، فدل على أن سكران لا يؤاخذ لأنه لا عقل له، فلا يؤاخذ في طلاقه. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. هذا دليل من أقوال الصحابة من الأثر، ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بشيء، يعني طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، يعني ليس بواقع، يعني طلاق السكران والمكره، يعني اللي يكون مستكره ولا المكره؟
والمستكره،
يعني هو المكره.
وفي نسخة قوله والمكره في نسخة العيني
والمكره،
نعم، والكره بضم فسكون بغير ميم.
وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس، يعني لا يقع طلاق الموسوس، لأنه ليس له اختيار، لأنه ملجع كالمكره، سبق الموسوس الذي يطلق في نفسه. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه، يعني قدم الشرط على الطلاق، فيقول: إن كلمت فلانا يقول لها فأنت طالق. هذا بدأ بالشرط، له شرطه، يعني إذا كلم فلانا وقع عليه الطلاق. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. البتة يعني طلق الثلاث، يعني البتة الذي لا تحل له بعد، طلقها البتة، يعني قال هي طلق الثلاث إن خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بوتثت منه، لأنه علق على شرط، يلزمه شرطه، وإن لم تخرج فليس بشيء، يعني أخذ بشرطه. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه. يعني ايش مقصوده؟ يعني ان كان مقصوده منع نفسه من شيء او حثها على شيء او التصديق والتكذيب فلا تطلق، كما ذهب الى هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه. يعني الزهري ذهب الى هذا اختيار شيخ الاسلام انه اذا علق الطلاق على شرط يقصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب حكم اليمين. قال الزهري فيما قال الا ما فعل كذا وكذا فامره في طارق، يسال عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فان سمى اجلا اراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته. هذا كلام الزهري، اذا سمى اجلا اراده وقال مثلا قال هي طارق اذا جاء رمضان سمى اجل، فاذا جاء رمضان تطلق اذا اراده وعقد عليه قلبه حين حلف، الشرط جعل ذلك في دينه وأمانته. يعني هذا بينه وبين الله يبين وأمانته، إذا قال أنا قصدي كذا نقول هذا أمانة بينك وبين الله، هذا دين يبينك، نقبل ما قلت من أن هذا هو مقصودك. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته، إذا قال لا حاجة فيك نيته إن قصد الطلاق، وهذه كناية، سبق أن الطلاق له حالتان، الحالة الأولى أن يتلفظ بصريح الطلاق، هذا يقع سواء نوى أو لم ينوي، إذا قال طالق أو مطلقة أو تطلقين أو طلقين. الثاني الكناية، أن يأتي بكناية، فهذا إن قصد الطلاق وقع وإلا نقص الطلاق، مثل يقول إلا لا حاجة لي فيك، أو يقول الله أغناك عني، أو الحقي بأهلك. وما أشبه ذلك، أو اخرجي من أي أبواب البيت شئتي، هذا كناية، إن أراد الطلاق وقع وإلا ما يرد فلا يقع. قال إبراهيم قال لا حاجة فيك نيته، يعني على حسب نيته، إن نوى الطلاق فهو طلاق وإلا ما طلق فلا يكون طلاقا. قال المؤلف وطلاق كل قوم بلسانهم، يعني العجمي لا يتكلم بالعربية فإذا تكلم بالطلاق بلغته وقع عليه الطلاق بلسانه. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه، لأنه علق قال إذا حملت فأنت طالق، يغشاها يعني جامعها بعد كل طهر مرة، فإذا تبين حملها بانت منه وقع عليه الطلاق. وقال حسن إذا قال إلحقي بأهلك نيته، هذا سبق أن هذه كناية، على حسب إن أراد الطلاق فله نيته وإن أراد غير الطلاق فله نيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون إلحقي بأهلك فصار طلاقا. وكعب بن مالك لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتزل امرأتك قال إلحقي بأهلك حتى يقبل الله في هذا الأمر فلم يكن طلاقا، لأنه ما قصد الطلاق. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر، الطلاق عن وطر يعني عن رغبة وحاجة، الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. قال الطلاق عن وطر يعني عن رغبة وحاجة، والوطر الحاجة، أي الطلاق ينبغي أن يكون عند الحاجة بخلاف العتق فإنه مطلوب، ولهذا قال والعتق ما أريد به وجه الله يعني التبرر. إذا قال عبيدي أحرار إن فعلت كذا وكذا فلا يقع، لماذا؟ لأنه أراد منع نفسه ولم يريد وجه الله، أراد منع نفسه فلا يقع. فرق بين إيش؟ بين الطلاق وبين العتاق، الطلاق يكون عن رغبة وحاجة، والعتاق يكون إيش؟ يراد به وجه الله. فإذا علق الطلاق فإنه يقع، وإذا علق العتق فلا يقع. وقال الزهري إذا قال ما أنت بامرأتي، إذا قال ما أنت بامرأتي نيته، هذه كناية، إن قصد الطلاق فهو طلاق وإن لم يقصد فلا يقع. ما أنت نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك يعني يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. والحديث يدل على عدم وقوع طلاق المجنون والصبي والنائم. وقال علي: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. المعتوه هو ناقص العقل، ضعيف العقل، إلا أنه لا يصرع كالمجنون، فهو ناقص العقل ويدخل فيه الصبي. قال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، فما تناقص العقل لا يقع من الصبي، وكذلك ناقص العقل. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. الحديث دليل على عدم طلاق الموسوس، وهو الذي يطلق في نفسه ويحدث نفسه بالطلاق ولا يتكلم به ولا يكتبه، فإن تكلم وكتب وقع طلاقه. إذا الموسوس الذي يحدث نفسه بالطلاق من غير أن يتلفظ، يطلق في نفسه ويحدث نفسه من غير أن يتكلم ومن غير أن يكتب، لا يقع. فإن كتب أو تكلم وقع عليه الطلاق. الدليل هذا الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت لي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا تكلم وقع عليه الطلاق، وإذا عمل وكتب وقع عليه الطلاق. ثم ذكر حديث ماعز من طريقين: الطريق الأول عن جابر أن رجلا أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذقته الحجارة جمد حتى أدرك بالحر، يعني هرب حتى قتل. فيه أن طلق المجنون لا يقع، وفيه دليل على أن السكران، على أن الزاني إذا شهد على نفسه 4 شهادات فإنه يرجم، لأن الزاني يرجم إذا كان محصنا وشهد على نفسه 4 شهادات أو شهد عليها 4 شهود، ولهذا قال شهد على نفسه 4 شهادات. والطريقة الثانية طريقة أبي هريرة، قال: أتى رجل من أسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، يعني الأبعد، فأعرض عنه فتنحى لشق لوجهه الذي أعرض عنه قبله، قال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض، فقال فأعرض عنه حتى فعل ذلك 4 مرات. فلما شهد عنه 4 شهادات دعا فقال: هل بك جنود؟ قال: لا. فقال النبي: اذهبوا به فرجموه، وكان قد أحسن. وفي الزهري قال: كنت في من رجم فرجمناه بالمصلى، فلما أذقته الحجارة جمد، يعني هرب، حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. هذا فيه دليل على أن المجنون لا يؤاخذ، لأنه قال: أبيك جنون. فيه دليل على أن الزاني يقام عليه الحد، وأن المحصن يرجم بالحجارة إذا شهد على نفسه 4 شهادات أو شهد على 4 شهود. فحديث ماعز دليل على عدم مؤاخذة المجنون بإقراره، ومن ذلك الطلاق فلا يقع طلاقه. ومن الأدلة على أن المخطي لا يؤاخذ الذي سبق لسانه، قال طاهر، يريد أن يقول طاهر فقال طالب. لا، من الأدلة على ذلك الحديث الصحيحين، حديث الرجل الذي فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة أيس منها، ثم اضطجع تحت شجرة ليموت، فلما استيقظ فإذا هي واقفة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال يخاطب ربه من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح. هذه كلمة كفر، يخاطب ربه يقول: اللهم أنت عبدي، كلمة كفر. لو كان له قصد، لو كان قاصدا صار كلمة كفر، لكنه لم يؤاخذه الله. لماذا؟ لأنه غلط، أخطأ من شدة الفرح، فدل على أن المخطئ لا يؤاخذ. نعم، سب كلام الشارع. كلام قوله: باب الطلاق في الإغلاق. نعم، صح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح رحمه الله تعالى وإياه: قوله باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجع على العاقل المختار العامد الذاكر. وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناس الذي يكره على الشيء. وحديث الأعمال بهذا اللفظ وصله مؤلف في كتاب الإيمان أول الكتاب، وواصلوا بألفاظ أخرى في أماكن أخرى، وتقدم شرح مستوفى هناك. وقوله الإغلاق هو بكسر الهمزة وسكون المعجمة الإكراه على المشهور، قيل له ذلك لأن المكره يتغلق عليه أمره ويتضيق عليه تصرفه، وقيل هو العمل في الغضب، وبالأول جزم أبو عبيد وجماعة، وهي الثانية شار أبو داود، فإنه أخرج حديث عائشة لا طلاق ولا اعتاق في غلاق. قال أبو داود والغلاق أظنه الغضب، وترجم على الحديث الطلاق على غير، ووقع عنده بغير ألف في أوله، وحكى البيهقي أنه روي على الوجهين، ووقع عند ابن ماجه في هذا الحديث الإغلاق بالألف وترجم عليه طلاق المكره. فإن كانت الرواية بغير ألف هي الراجحة فهو غير الإغلاق. قال المطرزي قولهم إياك والغلق أي الضجر والغضب. ورد الفارسي في مجمع الغرائق على من قال الإغلاق الغضب، وغلطه في ذلك وقال إن طلاق الناس غالبا إنما هو في حال الغضب. وقال ابن المرابط الإغلاق حرج النفس، وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيما جناه كنت غضبانا انتهى. وراد بذلك الرد على من ذهب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع، وهو مروي عن بعض المتأخر الحنابلة، ولم يوجد عن أحد من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود. وأما قوله في المطالع الإغلاق والإكراه وهو من أغلقت الباب وقيل الغضب وإليه ذهبه العراق فليس بمعروف عن الحنفية، وعرف بعلة اختلاف المطلق إطلاق أهل العراق على الحنفية، وإذا أطلقه الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم. ثم قال وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق البدعي مطلقا، والمراد النفي عن فعله لا النفي لحكمه، كأنه يقول بل يطلق للسنة كما أمره الله. وقول البخاري والكره هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء، وفي عطف على الإغلاق نظر، إلا إن كان يذهب إلى أن الإغلاق الغضب، ويحتمل أن يكون قبل الكاف ميم لأنه عطف عليه السكران، فيكون التقدير باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره والسكران والمجنون إلى آخره. وقد اختلف السلف في طلاق المكره، فروى ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع، قال لأنه شيء فدى به نفسه، وبه قال أهل الرأي. وعن إبراهيم النخعي تفصيل آخر، إن ور المكره لم يقع وإلا وقع. وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص وقع، وإن أكرهه السلطان فلا، أخرجه ابن أبي شيبة. ووجهه بأن اللصوص من شأن من يقتل من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان. وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه، واحتج عطاء بآية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال عطاء الشرك أعظم من الطلاق، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح. وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر، فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الكفر أعظم إذا سقط ما هو دونه بطريق الأولى. وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة. وأما قوله والسكران فسيأتي ذكر حكمه في كلام على أثر عثمان في هذا الباب، وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي به وهو صاح، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، فإن فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون سكرانا. وأما مجنون فسيأتي في أثر علي مع عمر وقوله وأمرهما، فمعناه هل حكمهما واحد؟
المسألة البحث في هذه البحث طويلة بالشرح أطال فيها، وصل أصلا مثل ما سبق. وفق الله جميعا. نعم مجنون إيه؟ نعم إذا أقره محصن أقر أربع مرات يرجع. نعم هل أحد أقر الزنا؟ ما ثبت، يعني ما ثبت الزنا بشهادة أربعة شهود، ما ثبت، لكن ثبت بالإقرار إذا أقر على نفسه أربع مرات وهو عاق، لأن هذا قال أبك جنون، وفي بعض الناس قال أمر أحيانا الثنكها هل شرب خمرا. ما يقل عند روح المحكمة ما يقل. نعم
طبعا كان أبو عبد الله من مصر يقول هكذا، سيدي الشيخ اطلعت على موقع يدعون فيه أنهم من أهل السنة والجماعة، ووجدت كلاما سيئا على بعض العلماء ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية.
فوجدت
كلاما سيئا على بعض العلماء.
نعم.
ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
فأرجو ترد على رسالتي هذه يتمكن من رد عليهم. كتبوا يقول قاتلهم الله علماء عصر ابن تيمية حذروا منه، الإمام أبو حيان مفسر اللغوي النحوي كان معاصره لما رأى كتابا له اسمه كتاب العرش. أبو يقول أبو حيان يعرف خطه، ورأى أبو حيان في هذا الكتاب وسع كرسي السماوات والأرض. قال ابن تيمية في تفسير هذه الجملة القرآنية: الله تعالى جالس على الكرسي وقد ترك موضع من الكرسي ليقعد فيه محمدا يوم القيامة. لما رأى هذا الكلام صار يلعنه إلى أن مات.
على كل حال هذا شيخ الإسلام رحمه الله كثير في السابق القديم والحديث، هو إمام لا يضره هؤلاء. وكما ولما قيل لعائشة إن قوما يتناولون بعض الصحابة حتى أبو بكر وعمر يسبونه، قالت وما تعجبون، انقطع عملهم فأحب الله أن يستمر عملهم. نعم. على كل حال ينبغي ينزل هذا من الشبكة ذكر له وينظر كلامه. نعم.
أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول: سورة تبارك هي المانع من عذاب القبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمتى تقرأ هذه السورة، في أول النهار أو قبل النوم أو متى؟
لا أذكر شيء في هذا، لا أذكر السنة في هذا متى تقرأ. جاء فيها أنه مانع من أنجية وأن شفاعة الرجل 30 آية شفاعة الرجل، لكن لا أذكر أنه يستحب قراءتها في وقت معين. نعم.
محمد بن الجزائر يقول: أنا شاب تحصلت على عمل بشهادة مزورة وأنا متوقف الآن عن العمل، وتحصلت على مبلغ مالي مقابل جهد عملي، هل يجوز لي العودة إلى العمل مرة أخرى، وهل المبلغ متحصل عليه حلال أم حرام؟
يحتاج إلى تعبد على السؤال، يعني السؤال يوجه للإفتاء. نعم.
يقول: ما القول الفصل في مسألة عذاب القبر، هل يلحق الجسد أو الروح أو هما مجتمعين؟
نعم، الصواب أن عذاب القبر نعيم يكون للروح والبدن جميعا، تعذب الروح وتنعم مفردة، وتعذب وتنعم متصلة بالجسد، خلاف المعتزلة. المعتزلة يقولون العذاب والنعيم للروح، الصواب أنه لهما جميعا، لكن النعيم والعذاب على الروح، الأحكام على الروح في دار البرزخ أكثر. الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فدار الدنيا الأحكام على الجسد أكثر من الروح، في الدنيا الآن إذا تعذب الإنسان أو ضرب يتألم الجسد أكثر من الروح، وفي البرزخ بالعكس العذاب والنعيم على الروح أغلب، الروح أكثر. وفي دار الآخرة يوم القيامة يكون النعيم والعذاب على الروح والجسد على حد سواء، فهي أكبر الدور، كل يعني قصة كاملة. نعم.
من أمريكا تقول أنها عندما
المعتزلة يقولون أن الروح لا يكون الروح والنعيم للعذاب، وهذا خطأ. نعم، لا يكون إلا للروح فقط. نعم.
تقول أنها عندما صامت الأيام التي أفطرتها السنة الماضية بسبب الحيض لم تذكر في نيتها أن صيامها هو لما أفطرته بسبب الحيض، بل اكتفت بنية الصيام لله تعالى لأنها لم تكن تعرف.
إذا اكتفت بنية الصيام لله معنى تطوع، صح؟ لا بالتنوي، تنوي قضاء. فإذا نوى صام بنية الصيام صار تطوع، بنية الصيام لله تعالى تطوع، عليها أن تقضي هذه الأيام، تقضيها وتصومها بنية صيام على الأيام التي افطرتها على الحيض في تلك السنة. نعم.
يقول: ما درجة حديث الوائد والموؤودة في النار، وشيء من فقهه؟
لا أعلم. الوائد اللي يدفن البنت وهي حية كما فعله الجاهلية، والموؤودة البنت المدفونة حية، أما الحديث لا أعلم، لا أعلم حاله. نعم.
ما حكم الاستعانة بالجن كنقل بعض الأمور أو قضاء الحوائج؟
استعانة بالجن فيه تفصيل، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستعانة بالجن على ثلاث أقسام: يستعين بهم في طاعة الله، كان في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا مستحب. الثاني يستعين في أمور مباحة، كان يعينون في إصلاح بعض المباحات، في إصلاح مزرعته أو بيته. الحالة الثالثة أن يستعين في أمر محرم، فهذا محرم، لكن ما ينبغي الإنسان يتمادى مع الجن، لأن الجن لا يعلم أحوالهم، وقد يجرونه إلى ما لا تحمد العقبة كما هو الواقع. قد يستعين بهم في أمور مباحة فيجرونه إلى الشرك، فلا ينبغي الإنسان يتمادى مع الجن. نعم.
يقول من ليبيا عفى الله عنك: ما حكم لبس حلقة من النحاس، حلقة من النحاس في اليد أو حلقة تعلق بالأذن بعد ثقب الأذن وهي من النحاس، حيث قيل أنها تنفع في علاج ما يعرف بعرق النساء أو الزد؟
لا يجوز. إيش علاقة حلقة من النحاس بعرق النساء في الأذن؟ هذا ما يصح، هذا تعليق من جنس التم، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يدي حلقة من الصهر فقال: ما هذا؟ قال: رسول من الواحنة. قال: انزعها فإن لا تجدك إلا واحنة، يعني وضعتها لدفع مرض الواحدة وما هي مرض يأخذ في العضد. فهذا مثل من هذا، هذه إضاء حلقة يقول العرق النساء، مرض عرق النساء، وهذا يقول الواحدة حكم واحد، هذا لا يجوز. نعم.
من مصر يقول،
هذا من تعليق التمائم. نعم.
من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرجو من فضيلتكم بيان مسألة أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وما هو دليل الحنيفية الذين يقولون الحنفية أقصد.
نعم.
الذي يقول بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان.
نعم. نعم. ما لهم دليل؟ الدليل على الجمهور، الأدلة كثيرة، إنما الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا. الإيمان 74 شعبة فعلها قول الله الله ودنا مطلبنا الطريق، هذه الأدلة كلها واضحة. لكن الأحناف يقولون الإيمان هو تصديق بالقلب، لأنهم يرون أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، يقول الإيمان هو التصديق. دليلهم اللغة يقول اللغة الإيمان معناه في اللغة التصديق، واستدلوا بقوله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أد مصدق. هذه عمدتهم. ولكن الجمهور قالوا نعم الإيمان في اللغة التصديق، لكن الشارع زاد فيه أحكام، جاء الشرع وأدخل فيه الأعمال. نعم.
من السويد يقول إن ابنة خال عمرها 16 سنة، ابنة خاله عمرها 16 سنة طلقت من زوجها لأنه غير مستقيم، ويريد أن تزوجها حيث أن أبوها مات منذ زمن وهم فقراء، وأمه تعارضه حيث أنها تريد أن يتزوج بنتا بكر، بل إذا تزوج ابنة خال يكون له أجر على ذلك من الله.
على كل حال الوالدة لا حق، لا بد أن تلطف مع الوالدة، يشاورها يحاول استرضيها. نعم.
يقول: من دخل والإمام يصلي على الجنازة وقد كبر الإمام تكبيرتين، كيف يفعل من أراد الدخول معه؟
يدخل معه، ما أدرك التكبيرة الثالثة تكون هي التكبيرة له بالنسبة له، والرابعة هي الثانية، وإذا سلم قضى التكبيرتين مثل الصلاة يقضي ما فاته. فإذا خاف أن ترفع الجنازة يولي التكبيرة: الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. وإن بقيت الجنازة ولا ترفع فإنه يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو ثم يتكبر التكبيرة ثم يسلم. نعم.
يقول: من أراد أن يفطر في قضاء الصوم هل له ذلك، وهل يأثم إذا أفطر؟
نعم، في قضاء رمضان أو قضاء أو النذر والكفارة، نعم يأثم، ليس له أن يفطر إلا من عذر. إذا كان صام قضاء رمضان أو صام نذر أو كفارة لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر، كان يكون مريض أو مسافر. أما إذا كان نفل تطوع فلا له أن يفطر، لكن إذا كان واجب قضاء صوم واجب فليس له أن يفطر إلا من عذر، يأثم. نعم. نعم، حتى بعد الزواج، حتى المتطوع أمير نفسه. نعم، لكن الأفضل عدم الفطر. نعم. ما عليه كفارة، بس عليه إثم. الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان، إذا جامع زوجته في قضاء رمضان أو في نذر صوم نذر كفارة أفطر عليه أثم، عليه التوبة والاستغفار ويقضي ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، كفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان. نعم.
يقول: السلام عليكم.
عليكم السلام.
الظهار يكون من جهة الرجل، فما حكم قول المرأة لزوجها: يا أخي أو يا أبي أو أنا عليك ظهر أمك، فما حكم ذلك؟
لا يكون ظهار، المرأة لا يكون منها ظهار، الظهار خاص بالرجل. نعم، لكن ليس لها تقول ذلك، وفق الله.